بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، تفسير سورة الذاريات.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الذاريات، وهي السورة 51 في ترتيب سور المصحف الشريف، وهي مكية وآيتها 60 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والذاريات هي الرياح تذر التراب وغيره. تذر يعني تطير. الذاريات الرياح تذر التراب وغيره. ذروة مصدر أو مفعول مطلق، العامل فيه اسم الفاعل. ما الذي نصبها؟ المفعول المطلق الذي عمل فيه إيه؟ الذاريات. الذاريات ذروة، ويقال تذريه ذريا تهب به. فالحاملات وقرا، الحاملات هي السحب تحمل الماء أو تحمل المطر. وقرا ثقلا مفعول الحاملات، الحاملات وقرا. فالجاريات يسرا، الجاريات هي السفن تجري على وجه الماء. يسرا أي بسهولة، مصدر في موضع الحال أي جريا ذا يسر أو ميسرة. فالمقسمات أمرا، الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد وفق أمر الله تبارك وتعالى. إنما توعدون لصادق، هل جملة إنما توعدون لصادق لها محل من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب القسم. إنما توعدون، ما مصدرية أي إن وعدهم بالبعث وغيره لصادق، لوعد صادق. وإن الدين لواقع، الدين الجزاء بعد الحساب، لواقع لا محالة. والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. والسماء ذات الحبك، الحبك أصلا في اللغة هو التكسر الذي يبدو على وجه الماء إذا ضربته الريح. الريح إذا هبت على سطح الماء الراكد فإنها توجد أمواجا متكسرة تتكسر سطح الماء، فالحبك هو التكسر الذي يبدو على وجه الماء إذا ضربته الريح. قال البحتري يصف بركة المتوكل، إذا علتها الصبا أبدت لها حبك مثل الجواشن مصقولا حواشيها. يصف البركة إذا علتها الصبا، ريح الصبا أبدت لها حبك، يعني إيه؟ التكسر والتموج على صفحة الماء وعلى وجه الماء بالريح. إذا علتها الصبا أبدت لها حبك مثل الجواشن مصقولا حواشيها. والسماء ذات الحبك، والمقصود هنا طرائق النجوم، جمع حبيكة كطريقة، وطرق أي صاحبة الطرق في الخلقة كالطريق في الرملة، يعني هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، وفيها طرق للكواكب ومسارات، وأصل الحبك الشد والإحكام. فالآية تشير إلى دقة خلق السماء مع ما فيها من مسارات النجوم التي لا تحصى، وهي دليل على قدرة الله تعالى وكمال صفاته جل وعز. فكل نجم وكل كوكب له مساره ومداره الذي لا يخرج عنه أبدا بتقدير الله سبحانه وتعالى. يعني شركات الطيران بيبقى فيه على مستوى العالم نوع من الضبط لحركات الطيارات، كل رحلة لها مسار معين وارتفاع معين وخطوط ملاحة معينة، وإلا تصطدم، ممكن تصطدم الطائرات في السماء. فهذه هي الحبك، طرق ومسار لكل، فما بالك ببلايين، لا أقول الكواكب ولا نجوم، المجرات التي لا يعرف لها حد ولا نهاية، أو لا يعرف ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فهي لا تصطدم منذ خلق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها لها مسارات، حبك، طرائق محددة تسير فيها. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. أيضا جملة إنكم لفي قول مختلف لا محل لها لأنها جواب القسم. إنكم يا أهل مكة في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن لفي قول مختلف، اللام المزحلقة، لفي قول مختلف، قيل في النبي صلى الله عليه وسلم اختلفتم وتضاربتم في ما تقولونه في القرآن الكريم الذين جعلوا القرآن عظيم، فقالوا مرة شاعر ساحر كاهن، وأما في القرآن فقالوا شعر أو سحر أو كهانة. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من أفك، يعني من صرف عن الهداية في علم الله تبارك وتعالى. إنكم لفي قول مختلف، قيل كما ذكرنا قول مختلف عن النبي في شأن النبي عليه السلام أو في شأن الإيه؟ القرآن الكريم. يؤفك عنه أي يصرف عنه، وقال هنا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، أي عن الإيمان به. ما نوع عنه هنا؟ عن يؤفك عنه، ما معنى عن؟ أحسنت، سببية، سببية، هذا هو الراجح في تفسير عنه، أو الذي لا يجوز غيره. يؤفك عنه أي يؤفك بسببه من أفك. هل لذلك نظير في القرآن الكريم؟ وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك أو من أجل قولك. فيؤفك عنه يعني يؤفك بسببه من أفك. وطبعا هنا في تفسير بعض الناس تقوله، يقولوا إيه؟ يؤفك عنه من أفك. بعض الناس ممكن يفسروا تفسير مرجوح، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه، ويقولوا إن الهاء بتعود على إيه؟ على القول المختلف، يبقى بيكون المعنى هنا إيه؟ يؤفك عنه من أفك أي من صرف، بس هيكون المعنى هنا من صرف عن إيه بقى؟ عن الباطل إلى الحق. يؤفك عنه من أفك، يعني أنتم القول الذي تقولونه قول إيه؟ مختلف متناقض. يؤفك عنه يصرف عنه من إيه؟ من أفك، على أساس أن كلمة أفك عن كذا تطلق على أن يصرف الإنسان عن الباطل إلى الحق أو عن الحق إلى الباطل، وهذا مخالف لعرف القرآن الكريم. القرآن الكريم لم يرد به لفظ أفك عن كذا إلا للصرف عن الخير إلى الشر لا عكسه، لم يستعمل كلمة أفك من الإيه؟ أنه يتحول عن الشر إلى الخير، لكن أفك تستعمل في الصرف من الخير إلى الشر. فإذا القول بأن الهاء في قوله يؤفك عنه يعني عن القول المختلف الباطل من أفك أي من صرف عن الباطل إلى الحق قول بعيد ساقط، بزعم أن الإفك يطلق على الصرف عن الباطل إلى الحق وعكسه، لأن الإف في القرآن لم يرد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر ولا عكسه. طيب إذن ما هو المعنى الصحيح هنا؟ يؤفك عنه أي بسببه ومن أجله، كما في قوله وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، عن سببية، بسبب قولك أو من أجل قولك. يؤفك عنه أي عن القول المختلف من أفك. القول المختلف في إيه بقى؟ في القرآن أو في النبي صلى الله عليه وسلم. يؤفك عنه أي عن القول المختلف من أفك أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، أي عن ذلك القول أو بسبب ذلك القول المختلف من أفك. من أفك أي من سبقت له الشقاوة في الأزل والعياذ بالله، فحرم الهدى وأفك عنه، لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضا ويناقضه، ساحر شاعر كاذب كاهن إلى آخره، فهو متناقض ومضطرب، فلا يصرف عن الإسلام بسببه. يعني القول المختلف هذا في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم هو قول ساقط ولا يتأثر به إلا من سبقت عليه الشقاوة، لأنه هو نفسه متناقض، ليس من شأنه أن يفتن أحدا، لأنه كلام متهافت ساذج وكلام ساقط ومتعارض ومتناقض، فكله باطل. فإذا لا يصرف عن الإسلام بسببه إلا من صرف، يعني إلا من صرفه الله عن الحق لشقاوته في الأزل. فمن لم يكتب عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قول ظاهر الكذب والبطلان لتناقضه. يؤفك عنه أي يصرف عنه أي بسببه ومن أجله. من أفك أي من صرف عن الهداية صرفا لا أشد منه ولا أعظم في علم الله تبارك وتعالى. من أفك، وهذا مثل قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني إلا من قدر عليه الشقاوة في سابق علم الله تبارك وتعالى. ثم يقول تعالى قتل الخراصون. الخرص الظن والحد، يقال كم خرص أرضك، فأصل الخرص القطع. قتل الخراصون الكذابون أصحاب القول المختلف الذين هم في غمرة، في جهل يغمرهم، كلمة فيه يعني غارقون في هذا الجهل، الذين هم في غمرة ساهون، في جهل يغطيهم ويغمرهم، ساهون أي غافلون عن أمر الآخرة. يسألون أيان يوم الدين، يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم استهزاء، استهزاء أيان يوم الدين. أيان اسم استفهام في محل نصب ظرف زمان، أيان يوم الدين متى مجيئه، يعني استهزاء واستبعادا. وجوابهم يجيء في قول تعالى يوم هم على النار يفتنون. أنتم تسألون متى يوم الدين، متى مجيئه، الجواب يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون فيها، لأن لفظة الفتنة تستعمل أيضا للتعبير عن العذاب. ويقال لهم حين التعذيب ذوقوا فتنتكم، ذوقوا تعذيبكم، هذا أي هذا العذاب، هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا استهزاء. إن المتقين في جنات وعيون، جنات بساتين وعيون تجري فيها، آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين حال من الضمير في خبر إن، إن المتقين في جنات وعيون، آخذين حال من الضمير في خبر إن، آخذين ما آتاهم أي ما أعطاهم ربهم أي من الثواب. إنهم كانوا قبل ذلك، يعني قبل دخولهم الجنة، محسنين في الدنيا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه الجملة أيضا لا محل لها من الإعراب لأنها جملة تفسيرية، لأن هذه الجملة تفسير لإحسانهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ثم شرح كيف كانوا محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع هو الفرار من النوم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يهجعون القليل من الليل. والهجعة النومة الخفيفة، يقال أتيت فلانا بعد هجعة، يعني بعد نومة خفيفة من الليل. ويقول الشاعر قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي. قد حصت البيضة رأسي، حصت أهلكت أو حلقت، البيضة هنا التي تلبس على الرأس في الحرب، فمن كثرة ما يلبسها ومن كثرة ما يخوض من الحروب البيضة حصت رأسه، يعني حلقت شعر رأسه، أهلكت وأبادت شعر رأسه من كثرة ما تحتك بفروة الرأس، يعني حلقت شعر رأسه من دوام لبسها للحرب، كناية عن كثرة دخول إيه؟ غمار الحروب. قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي، غير نوم إيه؟ خفيف، لأنه باستمرار في حالة خوض لغمار الحروب. قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي من الهجوع. يقول هنا وما زائدة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فما نقول أيضا هنا إنها لتأكيد القلة. خبر كان وقليلا ظرف، أي ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره، أو يمكن أن نقول إنما مصدريا في موضع رفع بقليلا، أي كانوا قليلا هجوعهم، كانوا قليلا هجوعهم. وبالأسحار هم يستغفرون، الباء هنا بمعنى في، يعني وفي الأسحار هم يستغفرون، يقولون اللهم اغفر لنا. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الذي لا يسأل لتعففه. وفي الأرض آيات للموقنين، طبعا في الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها، آيات مبتدأ مؤخر، آيات دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته للموقنين. وفي أنفسكم آيات أيضا، في أنفسكم إيه؟ خبر حذف مبتدأه لدلالة سابقه عليه، يبقى التقدير إيه؟ آيات. وفي أنفسكم آيات أيضا، من مبدأ خلقكم إلى منتهى، وما في تركيب خلقكم من العجائب. أفلا تبصرون، الهمزة لاستفهام الإنكاري. أفلا تبصرون ذلك فتستدلون على صانعه وقدرته. ثم يقول تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق، وما توعدون من الماء والثواب والعقاب، أي مكتوب ذلك في السماء. نتوقف هنا مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى حيث فصل قليلا في معنى هذه الآية. يقول قول الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، أما الرزق ففسر بالمطر وفسر بالجنة، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وفسر برزق الدنيا والآخرة. ولا ريب أن المطر من الرحمة وأن الجنة مستقر الرحمة، فرزق الدارين في السماء التي هي في العلو، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال عطاء رضي الله عنه من الثواب والعقاب، وقال الكلبي من الخير والشر، وقال مجاهد من الجنة والنار، وقال ابن سيرين من أمر الساعة. قلت أي ابن القيم كون الجنة والخير في السماء فلا إشكال فيه، وكون النار في السماء وما يوعد به أهلها يحتاج إلى تبيين، لأن في التفسير وما توعدون يعني من الثواب أو عقاب أو من الجنة والنار، فإزاي في السماء ما توعدون من الجنة والنار؟ يقول وكون الجنة والخير في السماء لا إشكال فيه، وكون النار في السماء وما يوعد به أهلها يحتاج إلى تبيين. فإذا نظرت إلى أسباب الخير والشر وأسباب دخول الجنة والنار وافتراق الناس وانقسامهم إلى شقي وسعيد، وجدت ذلك كله بقضاء الله وقدره النازل من السماء، وذلك كله مثبت في السماء في صحف الملائكة وفي اللوح المحفوظ قبل العمل وبعده، فالأمر كله من السماء. وقول من قال من أمر الساعة يكشف عن هذا المعنى، فإن أمر الساعة يأتي من السماء وهو الموعود بها، فالجنة والنار الغاية التي لأجلها قامت الساعة، فصح كل ما قال السلف في ذلك والله تعالى أعلم. ويقول الإمام ابن القيم أيضا ثم أقسم سبحانه أعظم قسم بأعظم مقسم به على أجل مقسم عليه، وأكد الإخبار بهذا القسم، ثم أكد بتشبيهه بالأمر المحقق الذي لا يشك فيه ذو حاسة سليمة، فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أنه لحق واقع كما أنكم تنطقون، وقال الفراء إنه لحق كما أن الآدمي ناطق، وقال الزجاج هذا كما تقول في الكلام، إن هذا لحق كما أنك هاهنا. قلت وفي الحديث إنه لحق كما أنك هاهنا، ذكره ابن كثير عن معاذ موقوفا عليه كان إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه إن هذا لحق كما أنك هاهنا. يقول فشبه سبحانه تحقيق ما أخبر به بتحقيق نطق الآدمي ووجوده، والواحد منا يعرف أنه ناطق ضرورة ولا يحتاج نطقه إلى استدلال على وجوده. هل أنا أكلمك ولا أحتاج أن أثبت أنني أتكلم؟ لا يحتاج إلى استدلال، ولا يخالجه شك في أنه ناطق. فكذلك ما أخبر الله عنه من أمر التوحيد والنبوة والمعاد وأسمائه وصفاته حق ثابت في نفس الأمر يشبه بثبوت نطقكم ووجوده. وهذا باب يعرفه الناس في كلامهم، يقول أحدهم هذا حق مثل الشمس، وأفصح الشاعر عن هذا بقوله وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هل الشمس يعني ساطعة في وقت الضحى والناس يرونها، هل يحتاج لإثبات أن يقوم على البرهان برهانه؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، والعقل الذي يحتاج لدليل على أن الشمس موجودة وساطعة في السماء لن يقنع أي دليل آخر، لن يصح في عقله وتفكيره شيء. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما أخبر به وهو أصدق الصادقين، وأقسم عليه وهو أبر المقسمين، وأكده بتشبيهه بالواقع الذي لا يقبل الشك بوجهه، وأقام عليه من الأدلة العيانية والبرهانية ما جعله معينا مشاهدا بالبصائر وإن لم يعاين بالأبصار. ومع ذلك فأكثر النفوس في غفلة عنه لا تستعد له ولا تأخذ له أهبة، والمستعد له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقه منهم إلا الفرد بعد الفرد. فأكثر الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار الغرور، ولا في رحيلهم وانتقالهم عنها، ولا إلى أين يرحلون وأين يستقرون. قد ملكهم الحس وقل نصيبهم من العقل وشملتهم الغفلة وغرتهم الأماني التي هي كالسراب، وخدعهم طول الأمل، وكأن المقيم لا يرحل، وكأن أحدهم لا يبعث ولا يسأل، وكأن مع كل مقيم توقيعا من الله لفلان ابن فلان بالأمان من عذابه والفوز بجزيل ثوابه. فأما اللذات الحسية والشهوات النفسية كيفما حصلت فإنهم حصلوها، ومن أي وجه لاحت أخذوها، غافلين عن المطالبة آمنين من العاقبة، يسعون لما يدركون ويتركون ما هم به مطالبون، ويعمرون ما هم عنه منتقلون، ويخربون ما هم إليه صائرون، وهم عن الآخرة هم غافلون. ألهتهم شهوات نفوسهم فلا ينظرون في مصالحها ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والعجب كل العجب من غفلة من تعد عليه لحظاته وتحصى عليه أنفاسه، ومطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمل ولا إلى أي منزل ينقل، وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل. وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من جناياته ولا لسوء منقلبه بعد مماته، فإن خطرت على أحدهم قطرة من ذلك اعتمد العفو أو الرحمة، وكان يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد. فلو أن العاقل أحضر ذهنه ما استحضر عقله وسار بفكره وأمعن النظر وتأمل الآيات لفهم المراد من إيجاده، ولنظرت عين الراحل إلى الطريق، ولأخذ المسافر في التزود والمريض في التداوي والحازم ما يجوز أن يأتي. فما الظن بأمر متيقن كما أنه لصدق إيمانهم وقوة إيقانهم وكأنهم يعاينون الأمر، فأضحت ربوع الإيمان من أهلها خالية ومعالمه على عروشها خاوية. قال ابن وهب أخبرني مسلم بن علي عن الأوزعي قال كان السلف إذا طلع الفجر أو قبله كأنما على رؤوسهم الطيرة مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن حبيبا لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم لما التفت إليه، فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس، ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتخلفون بأول ما يقتضون فيه أمر معادهم وما هم صائرون إليه، ثم يأخذون في الفقه. الجزء السابق هذا موجود في كتاب التبيان في أقسام القرآن. قال ابن القيم في موضع آخر في حد الأرواح قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو الجنة، وكذلك تلقاه الناس عنه. وعن مجاهد أيضا قال هو الجنة والنار، وما توعدون الجنة والنار. وهذا يحتاج إلى تفسير، فإن النار في أسفل السافلين ليست في السماء، ومعنى هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجاح عنه، وقاله أبو صالح عن ابن عباس وما توعدون الخير والشر كلاهما يأتي من السماء. وعلى هذا فالمعنى أسباب الجنة والنار بقدر ثابت في السماء من عند الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون إشارة إلى القدر من الله سبحانه وتعالى بالجنة والنار. يقول الجلال المحلي قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه أي ما توعدون لحق، اللام المزحلقة مثل ما أنكم تنطقون برفع مثل صفة يعني مثل وما زائدة، وبفتح اللام مركبة مع ما، والمعنى مثل نطقكم في حقيقيته. أي معلوميته عندكم ضرورة لا تشكون فيه كما لو أن صدوره عنكم. وهنا من البلاغة فن القسم، الفاء طبعا فورب السماء، الفاء استئنافية، والواو حرف قسم وجر. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هذا هو فن القسم، وهو أن يريد المتكلم الحلف على شيء فيحلف بما يكون فيه فخر له أو تعظيم لشأنه أو تنويه لقدره أو ما يكون ذما لغيره وهكذا. فهنا أقسم سبحانه بقسم يوجب الفخر لتضمنه التمدح بأعظم قدرة وأجل عظمة، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني لا تشكون في أن صدوره عنكم أو كما لو أن صدوره عنكم. ثم قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قوله تعالى هل أتاك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قد أتاك بإخبارنا. فهل هنا حرف استفهام طبعا، والاستفهام هنا تقريري ومعناه التفخيم والتنبيه على أن الحديث ليس من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عرفه بالوحي. هل أتاك، وأتاك ما إعراب الكاف، ممكن تكون الإجابة صح لكن ناقصة، أيوة مفعول به مقدم لأن الفعل جاي بعدين ضيفه، فهل أتاك حديثه، الفعل حديثه، يبقى أتاك مفعول به مقدم. فالاستفهام هنا استفهام تقريري مقصود به التفخيم والتنبيه، وفائدته أيضا أن تجتمع نفس المخاطب، كما تبدأ المرأة إذا أردت أن تحدثه بحديث عجيب فتقرره هل سمع ذلك أم لا، سمعت آخر الأخبار مثلا كي يقول لك إيه لا، فأنت تسأله بهذا السؤال لتجتمع أو لتجذب كل انتباهه ليتهيأ لأن يقول لك لا لم أسمع، لأنك تقتضي أن يقول لا ويطلب منك الحديث. فأخبرني هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فهل تقريرية، ولذلك قال هنا في تفسيرها قد أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وهم ملائكة 12 أو 10 أو 3 منهم جبريل عليه السلام. وضيف تطلق على الواحد والجماعة كما في إيه نظائره في القرآن، خصف أيضا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فضيف للواحد والجماعة لأنه في الأصل مصدر كالزور والصوم، وقد يجمع على أضياف وضيوف وضيفان. أما الضيفا فهو من يجيء مع الضيف متطفلا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، إذ ظرف لحديث ضيف، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، ما إعراب سلاما؟ نعم مفعول مطلق استغنى عن فعله لأنه سد مسده، فكلمة سلاما تغنينا عن وجود الفعل لأن التقدير إيه؟ نسلم عليك سلاما، فقالوا سلاما أي قالوا هذا اللفظ، قال سلام أي هذا اللفظ. أما سلام ما إعرابها؟ مبتدأ، ويمكن إنسان المبتدأ يبقى نكرة. نعم لماذا؟ لماذا ساغ الابتداء بقوله سلام مع أنه نكرة؟ لتضمنه معنى الدعاء. طيب عدل إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات وديمومة السلام، سلام ما يكونش في عنصر الزمن، لإفادة ديمومة السلام حتى تكون تحيته أحسن من تحيتهم، يعني هم تحيتهم قالوا سلاما نسلم عليك سلاما، فجاء جوابه سلام أو سلام يعني عليكم، فعدل إلى الرفع بالابتداء فقال سلام لقصد الثبات وديمومة السلام حتى تكون تحيته أحسن من تحيتهم، والخبر محذوف تقديره عليكم. قوم منكرون يعني لا نعرفهم، قال ذلك في نفسه، وهو خبر مبتدأ مقدر أي هؤلاء قوم منكرون. هنا فن الحذف، قوم منكرون، حذف قوله هؤلاء قوم منكرون، فهنا من البلاغة الحذف. هم المنكرون أي لا نعرفهم. تأمل هنا قول الجلال المحلي قال ذلك في نفسه، لأن طبعا إذا واجههم بقوله قوم منكرون فهذا فيه عدم أنس، أن تستقبل الضيف بقولك ضيف منكرون، أنتم قوم أو هؤلاء قوم منكرون. فمن ثم الذي يليق بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه إما أنه قال ذلك في نفسه سلام، ثم قال في نفسه قوم منكرون ولم يسمعهم لئلا يتأذوا بذلك، أو قال ذلك لمن كان معه من أتباعه وغلمانه بحيث لا يسمع ذلك الأضياف، فلم يخاطبهم مباشرة بقوله قوم منكرون، وإنما إما قالها في نفسه وإما قالها لمن حوله من الأتباع والغلمان بحيث لا يسمع الضيوف. فانظر هنا كيف في التفسير أتى قوله قال ذلك في نفسه مراعاة لهذا الأدب كي لا يؤذي يعني شعورهم ويستوحشهم. وهذا الأدب يلتزم في بعض المواضع، يعني مثلا في السنة أن الرجل إذا بنى بأهله يدعو ويقول إيه من ضمن الدعاء، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت علي، وبعدها كان في الدعاء إيه اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير وافرق بيننا إذا فرقت إلى خير. ينفع تيجي أنت في ليلة الزفاف وتسمع الزوجة وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير في مثل هذه الحالة، وإن لم ينص عليه في الحديث لكن الأنسب في هذه الحالة أن يخفض الإنسان صوته ويقول هذا يعني الدعاء. مثلا إذا رأيت مبتلا فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيل، هل تسمعه ذلك؟ لا تسمعه ذلك، إنما تقول ذلك في نفسك أخذا بهذا الأدب السامي، إلا إذا كان الابتلاء بمعصية ومجاهرة بمعصية وتقصد من الجهر زجره وتذكيره بأنه واقع في هذا الابتلاء فيحرص على العافية منه. فقالوا سلاما قال سلام، يعني عليكم قوم منكرون أي لا نعرفهم، قال ذلك في نفسه. فراغ، فراغ الفاء عاطفة على مقدر يقتضيه السياق، يعني فبادر إلى إكرامهم دون أن يشعرهم فراغ إلى أهله. راغ يعني ذهب في خفية، وهذا من أدب المضيف ليبادها ضيفه بقراح، يقال راغ الثعلب روغا وروغانا، يعني ذهب يمنة ويسرة في سرعة وخضيعة، فهو لا يستخر في جهة، فراغ أي مال إلى أهله سرا، فجاء بعجل سمين. الفاء حرف عطف للتعقيب، فجاء بعجل سمين فشواه، وفي سورة هود فجاء بعجل حنيذ أي مشوي. فقربه إليهم، الفاء عطف على ما تقدم، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، ألا للاستفهام ولا نافية، ومعناه هنا العرض أو الإنكار، يعني لماذا لا تأكلون أو ألا تأكلون، نوع من التلطف هؤلاء الضيوف. فقال ألا تأكلون، عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا. الحقيقة هذا الموطن في سورة الذريات وفي نظيره أيضا من السور كسورة هود تستنبط منه أعظم آداب الضيافة في الإسلام. فأوجس منهم خيفة، الفاء عاطفة على مقدر يقتضيه السياق، يعني فلما رأى امتناعهم وإصرارهم على الامتناع أوجس منهم خيفة ظنا منه أنهم يريدون إيقاع السوء به، فأوجس أي أضمر في نفسه منهم خيفة. ما أعرب خيفة؟ مفعول أوجس. قالوا لا تخف، يعني إنا رسل ربك، وبشروه بغلام عليم. كيف يكون غلاما ويكون عليما؟ المقصود طبعا أن هذا من إيه؟ باعتبار ما يؤول إليه أمره إذا كبر، غلام سيصبح فيما بعد إيه؟ عليما. وبشروه بغلام عليم ذي علم كثير، باعتبار ما يؤول إليه أمره إذا كبر. وهذا الغلام هو إسحاق كما صرح به تبارك وتعالى في سورة هود في قوله تعالى وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرح، فأقبلت امرأته الفاء هنا للعطف، فهنا أيضا عطف على مقدر لا بد منه يقتضيه السياق، أي لما سمعت امرأة إبراهيم البشارة أقبلت وهي تصيح. فأقبلت امرأته يعني لما سمعت هذه البشارة، وامرأته هنا سارة في صرة يعني في صيحة، وهذا حال في صرة حال، يعني إيه يمكن أن نضع معناها كلمة إيه بدلها صارة، يعني جاءت صائحة. والصرة هي شدة الصياح والرنة والتأوه من صر الجند وصر القلم وصر الباب. فصكت وجهها، الصك الضرب باليد مبسوطة، اليد مبسوطة فيضرب بها وجهه، وقيل ضرب الوجه بأطراف الأصابع مثل المتعجب، وهي عادة النساء إذا أنكرن شيئا، وأصل الصك ضرب الشيء بالشيء العريض. فصكت وجهها، قال هنا لطمته، طبعا ليس المقصود اللطم من هي عنهم لطم الجاهلية، لكن طبعا هنا ضرب باليد مبسوطة كحالة الإيه المتعجب كما تفعل النساء. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، ما أعرب عجوز خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا عجوز عقيم يعني عاقر، فكيف ألد؟ هذا الوصف عقيم يستوي فيه المذكر والمؤنث كعجوز، عجوز عقيم، لم يقل عجوزة عقيمة، يستوي فيه المذكر والمؤنث. يقول الشاعر عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله لعقيم. يتعرض الإمام ابن القيم هنا لتفصيل وبيان أن هذا الغلام قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، يقول هذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك فقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي فأنى لي بالولد، وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر، وإسماعيل كان بكره وأول ولده، وقد بين سبحانه هذا في سورة هود في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فهذا أيضا مما يؤيد أنه لا يمكن أن يكون إسماعيل، لأن إسماعيل لما أمر بذبحه كيف يؤمر بذبحه إن قلنا إن هذا الولد هو إسماعيل، كيف يؤمر بذبحه في حين أنه يعلم في حالة إسحاق أنه سيعيش ويولد له، لأنه قال فبشرناه بإسحاق يعني الذي يكبر ويتزوج ويولد له ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى إذن هنا لا معنى للابتلاء في حق إسحاق بالذبح، إنما الابتلاء كان في حق إسماعيل عليه السلام. وطبعا القصة واحدة، قصة في سورة هود هي التي في سورة الذريات، فالغلام العليم هنا يراد به إسحاق وامرأته هي سارة. وقوله تبارك وتعالى فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها، يقول الإمام ابن القيم فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، يشير هنا إلى أن غلبت العاطفة والانفعال على المرأة إذ بادرت إلى الندبة أو الصيحة فسكت الوجه عند هذا الإخبار. وقالت عجوز عقيم، يقول ابن القيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ، يعني تختصر في كلام بقدر المستطاع مع الرجال، لم تقل أنا عجوز عقيم لا يولد لمثلي وقصة طويلة، وإنما قالت عجوز عقيم، اقتصرت على ما يؤدى به الحاجة، واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة، لم تذكر غيره وهو عقيم. أما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب، فذكرت سبب المانع، قالت يا ويلتها أألد، فهنا تعجبت أألد وأنا عجوز، فهذا السبب الذي يرجع إليها، وهذا بعلي شيخا وهو إبراهيم عليه السلام، فذكرت في سورة هود السبب منها والسبب من زوجها، وأيضا صرحت بالتعجب يا ويلتها أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، لم تلد قط وعمرها 99 سنة وعمر إبراهيم 100 سنة، قاله مجاهد أو عمره 120 سنة وعمرها 99 سنة، وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. قالوا كذلك أي مثل قولنا في البشارة، قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قالوا كذلك. ما إعراب كذلك؟ أحسنت، كذلك هذا جار ومجرور في موضع نصب صفة لمصدر محذوف، أي قولا مثل الذي قلنا. قالوا كذلك أي مثل قولنا في البشارة. قال ربك إنه هو الحكيم. الحكيم خبر أول، لأن الحكيم في صنعه، العليم بخلقه، العليم خبر هان. قال فما خطبكم أيها المرسلون، الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر، يعني إن كنتم ملائكة كما تقولون، إن كنتم ملائكة كما تقولون فما شأنكم، فمن ثم هذه الفاء هي الفصيحة. والخطب في الأصل تطلق على الأمر الجلل، ومنه الخطبة، لأن الخطبة كلام بليغ يستهدف أمورا جليلة. فمعنى ما خطبكم يعني ما شأنكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين، أي قوم لوط عليه السلام، لنرسل عليهم حجارة من طين. اللام للتعليل، لنرسل عليهم حجارة من طين، من طين نعت لإيه؟ لحجارة في محل نصب. لنرسل عليهم حجارة من طين يطبخ في النار حتى يصلب، وهو السجيل لنرجمهم به. مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة وإعرابها صفة ثانية، حجارة من طين أول صفة، مسومة إيه؟ صفة ثانية لحجارة. مسومة يعني معلمة من السومة، السومة هي العلامة، مسومة أي معلمة، عليها اسم من يرمى بها. عند ربك ظرف لها، للمسرفين بإتيانهم الذكور مع كفرهم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرجنا من كان فيها، الها تعود إلى قرى قوم لوط كما قال هنا، ولم يجري لها ذكر، لم يجري لهذه القرى ذكر وعبر عنها بالضمير العائد إليها، رغم أنها لم تذكر. لماذا؟ لكونها معلومة، هذا أمر مشهور ومعلوم. فأخرجنا من كان فيها أي قرى قوم لوط من المؤمنين، يعني لإهلاك الكافرين، ليحصل التمايز وينزل العذاب على الكافرين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو لوط وابنتاه، وصفوا بالإيمان والإسلام، أي هم مصدقون بقلوبهم، عاملون بجوارحهم الطاعات. هنا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام، فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، يعني فأخرجنا من كان فيها يعني فنجينا من كان فيها من المؤمنين، فالإخراج هنا يعبر عن الإنجاء، فهو إخراج نجاة من العذاب. ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم، فهنا وصف بوصف الإسلام، وهو وصف عام من الإيمان، لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر، فكانت في البيت الموجودين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن البيت هنا يشمل من ضمن ما يشمل إيه؟ أيضا زوجة لوط عليه السلام، فهي كانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. وقد أخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوط وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم، وليست خيانة فاحشة، فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرة وليست من المؤمنين الناجين. ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يبهر العقول، ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثناء الأعم من الأخص؟ وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس، وتبين أن المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود، والمؤمنين غير مستثنين منه، بل هم المخرجون الناجون. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها يعني بعد إهلاك الكافرين آية علامة على إهلاكهم للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم. وفي موسى معطوف على فيها، والمعنى وجعلنا في قصة موسى آية، أو وفي موسى يعني وتركنا في قصة موسى آية. وفي موسى يبقى هنا احتمالين، وفي موسى إما نقول وفي موسى لقبلها إيه، وتركنا فيها آية، وفي موسى يعني وتركنا في قصة موسى آية. لكن إذا قلنا وجعلنا في قصة موسى آية يبقى هنا حتكون من باب إيه، علفتها تبنا وماء باردا. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، الباء هنا للملابسة يعني متلبسا بسلطان مبين بحجة واضحة، لأن السلطان في القرآن الكريم دائما تأتي بمعنى حجة، حجة وعلم وبرهان. فتولى بركنه، فتولى أعرض عن الإيمان، أعرض وازور وانحرف راكبا رأسه. فتولى بركنه يعني مع جنوده، لأنهم له كالركن، فالركن هو الجانب الذي يعتمد عليه، والركن الجانب الأقوى والأمر العظيم وما يقوى به من ملك وجند وغيره، وأيضا الركن العز والمنع. رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فتولى أي أعرض عن الإيمان بركنه مع جنوده لأنهم له كالركن، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال أي لموسى يعني قال عن موسى، وقال ساحر أي هو ساحر أو مجنون، وكأن الاحتمالات محصورة ما بين هذين، إما ساحر وإما مجنون، لكن احتمال أنه رسول حقا فلم يرده، وهذا من الدجل والإبهام على السامع. فأو هنا ساحر أو مجنون، فأو حرف عطف للإبهام على السامع أو للشك. نزل نفسه منزلة الشاك مع أنه يعرفه نبيا حقا تمويها على قومه، كأن ذا فقط الاحتمالان الموجودان، إما ساحر إما مجنون، لكن لا يوجد احتمال في زعمه أنه رسول حقا من عند الله تعالى، في حين دل القرآن الكريم على أن فرعون كان على يقين من أن موسى مرسل من عند ربي تبارك وتعالى. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وفي سورة النمل وجحدوا بها واستقرتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم في اليم أي البحر فغرقوا وهو مليم أي فرعون مليم. ما إعراب وجنوده؟ الاحتمالين، ممكن أن نقول فأخذناه وجنوده، فتكون وجنوده معطوفا على مفعول أخذنا، يعني أخذناه وأخذنا جنوده معطوف على مفعول أخذنا. ويمكن أن نقول وجنوده مفعول معه، فالواو تكون واو المعية. فنبذناهم طرحناهم في اليم أي البحر فغرقوا وهو مليم أي فرعون مليم، وهو مليم طبعا دي حال، ومعنى مليم آت بما يلام عليه من عناد ولجاج وتكذيب للرسل ودعوة للربوبية. طيب ما الفرق بين مليم وملوم؟ لا أقصد الاشتقاق، أقصد المعنى. نعم أحسنت، يعني وهو مليم، مليم هنا آت بما يلام عليه، يستاهل أنه يتلام لأنه أتى بأشياء توجب الملام كتكذيب الرسل ودعوة الربوبية والعناد واللجاج ونحو ذلك. لكن الشخص الملوم يمكن أن يلام وهو مظلوم، فالملوم هو الذي وقع به اللوم، أما المليم فهو الذي أتى بما يلام عليه. وفي المثل رب لائم مليم ورب ملوم لا ذنب له، رب لائم مليم، رب شخص يلوم الآخرين وهو الذي أتى بما يلام عليه، يعني زي عملية الإسقاط، رب لائم للآخرين لكن هو الذي يستحق اللوم لأنه أتى بما يلام عليه، ورب ملوم لا ذنب له، ورب ملوم لا ذنب له. فهذا المثل يوضح هذا المعنى وهذا الفرق. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وفي عاد يعني وفي إهلاك عاد آية، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، هي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر، وهي الدبور. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا بفتح الصاد هي الريح التي تهب من مطلع الشمس، والدبور بفتح الدال هي التي تهب من مغربها. وطبعا هنا يقول البلاغيون هنا استعارة مكنية، شبه ما في الريح من الصفة التي تمنع إنشاء مطر أو إلقاح شجر بما في المرأة من الصفة المذكورة التي تمنع الحملة، زي يوم عقيم. يوم عقيم لأنه لا ثانية له، يكون آخر يوم في حياتهم فلا يولد بعده يوم آخر. وفي عاد أي في إهلاك عاد آية: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تذر من شيء، طبعا من شيء مجرور لفظا منصوب محلا، يعني ما تذر شيئا، ما تذر من شيء في محل نصب مفعول به، ما تذر من شيء أي نفس أو مال. أتت عليه، ما إعراب أتت عليه؟ أتت صفة لشيء، أتت عليه إلا أداة حصر، إلا جعلته كالرميم أي البالي المتفتت. طيب ما إعرابه كالرميم؟ أحسنت، لإيه بقى؟ جعلته. ما تذر من شيء يعني ما تذر شيئا أتت عليه إلا جعلته، الهاء مفعول به أول، رميما أو كالرميم دي مفعول به ثاني، فهي في محل نصب مفعول ثان لجعلته كالرميم أي البالي المتفتت. وفي ثمود يعني وفي إهلاك ثمود آية: إذ قيل لهم بعد عقرهم الناقة تمتعوا حتى حين. حتى حرف غاية وجر، وحين مجرور بحتى، يعني تمتعوا إلى انقضاء آجالكم، كما في قوله تعالى: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. فعتوا عن أمر ربهم، فعتوا الفاء حرف عطف للترتيب الإخباري، الترتيب هنا مجرد الإيه؟ الإخبار. لكن هل هم عتوا بعدما قيل لهم تمتعوا حتى حين؟ لا، الفاء هنا عطف للترتيب الإخباري، مجرد الإخبار ليس لترتيب الوقوع، لأن العتو حصل أولا فاستوجبوا العقاب، لكن هنا في سياق الترتيب الإخباري يخبر عن شيء عقب شيء كإخبار فقط. فلذلك قلنا الفاء حرف عطف للترتيب الإخباري. فعتوا تكبروا عن أمر ربهم أي عن امتثاله، فأخذتهم الصاعقة بعد مضي الثلاثة أيام أي الصيحة المهلكة. فالصاعقة هي التي تقع من السماء، والصاعقة التي تصقع الرؤوس، والصعقة هي الصوت الذي يكون عن الصاعقة. يقول الراجز: لاح سحاب فرأينا برقة ثم تدانا فسمعنا صعقة. والصاعقة هنا صيحة العذاب، فأخذتهم الصاعقة أي الصيحة المهلكة. وهم ينظرون، الواو حالية، ينظرون أي بالنهار، فما استطاعوا من قيام. طبعا ليه قال بالنهار؟ لأنه قال تمتعوا في ذلكم إيه؟ ثلاثة أيام. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، يعني جاءتهم في النهار. فما استطاعوا من قيام أي ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب، وما كانوا منتصرين على من أهلكهم. وقوم نوح من قبل، إذا قرناها بالجر وقوم نوح فتكون عطفا على ثمود، يعني وفي ثمود وقوم نوح، يبقى دي قراءة الجر عطف على ثمود لأن ثمود مجرور. وقوم نوح يعني وفي إهلاكهم بما في السماء والأرض آية. أما إذا قرأنا يبقى وقوم نوح يعني وفي إهلاك قوم نوح بما في السماء والأرض آية. أما بالنصب وقوم نوح، وهي قراءة حفص، وقوم نوح من قبله، يبقى التقدير حيكون إيه؟ وأهلكنا قوم نوح من قبله، أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين، إنهم كانوا قوما فاسقين. هل هذه الجملة لها محل من الإعراب؟ لا محل لها، لأنها تعليل لإهلاكهم، إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم يقول تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها، ما إعراب السماء؟ منصوب على الاشتغال، لأن السياق وبنينا السماء بنيناها، فالواو حرف عطف، والسماء بنيناها بأيد، الباء تفيد معنى التلبس، يعني متلبسين بأيد، يعني بقوة. وإنا لموسعون، ما نوع اللام؟ المزحلقة. وإنا لموسعون أي قادرون، يقال آدى الرجل يئيد قوية، وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة. وإن لمسعون هنا من الإيه؟ من الوسع، والوسع هو الطاقة، والموسع القوي على الإنفاق، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فالموسع القوي القادر على الإنفاق. يقال أوسع الرجل إذا صار ذا سعة وغنى، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أي قادرون، والأرض فرشناها أي مهدناها، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نحن فنعم، نعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح، فنعم الماهدون، الماهدون فاعل نعمة والمخصوص بالمدح نحن، لذلك ذكرها في التفسير، فنعم الماهدون نحن. ومن كل شيء، وهذا متعلق بقوله خلقنا، يعني وخلقنا من كل شيء، خلقنا زوجين صنفين كالذكر والأنثى، والسماء والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل والصيف والشتاء والحلو والحامض والنور والظلمة. لعلكم تذكرون بحذف إحدى التائين من الأصل، أصلها لعلكم تتذكرون فحذفت إحدى التائين، في قراءة أخرى لعلكم تذكرون وأصلها تتذكرون، وفي قراءة بتشديدها لعلكم تذكرون، فتعلمون أن خالق الأزواج فرد فتعبدونه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا الفاء الفصيحة، يعني إذا علمتم أن الله تعالى فرد لا نظير له ولا نديد ففروا إليه ووحدوه ولا تشركوا به شيئا. ففروا إلى الله أي إلى ثوابه من عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان، فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. وأما الفرار منه إليه ففرار أوليائه. قال ابن عباس في قوله تعالى: ففروا إلى الله، فروا منه إليه، كما في قوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. ففرار أولياء الله عز وجل هو الفرار من الله إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، بين الإنذار. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، يقدر قبل ففروا قل لهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ساحر هو ساحر أو مجنون، أي مثل تكذيبهم لك بقولهم إنك ساحر أو مجنون. تكذيب الأمم مثل تكذيبهم لك بقولهم إنك ساحر أو مجنون، تكذيب الأمم قبلهم رسلهم بقولهم ذلك. أتواصوا به، يعني تتشابه ردودهم أمام دعوة الأنبياء، كأنهم كانوا، كل جيل كان يقول الجيل الذي يأتي: إذا جاءكم الرسل فقولوا لهم إيه؟ ساحر أو مجنون. أتواصوا به، فمن شدة التشابه بين ردود الكفار للأنبياء يقول تعالى هنا أتواصوا به، هم كانوا موصيين بعض من شدة إيه؟ التشابه، لأن قلوبهم متشابهة فيصدر عنها التشابه أيضا فيما يواجهون به الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هنا فيما يتعلق بقول تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل هذه الآية من آيات الصفات؟ ليست من آيات الصفات، فانتبهوا لهذا. فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى في هذه الآيات الكريمة والسماء بنيناها بأيد ليست من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله بأيد ليس جمع يد، وإنما الأيد القوة، فوزن قوله هنا بأيد والسماء بنيناها بإيه؟ بأيد، يعني وزنها إيه؟ فعل، فعل. أما وزن الأيدي أفعل، والأيدو والآدو في لغة العرب بمعنى القوة، ورجل أيد يعني قوي. ومنه قوله تعالى وأيدناه بروح القدس، أيدناه يعني قويناه به. فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا، والمعنى والسماء بنيناها بقوة، فأيد معنى قوة مش جمع يد. طيب في آية أخرى فيها جمع يد في سورة ياسين، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما أتى نبي قوما إلا قالوا ساحر أو مجنون، ثم قال أتواصوا به، الاستفهام هنا إيه؟ للنفي، لا للنفي، لم يتواصوا به بل هم قوم طاغون، ثم قال أتواصوا به، ثم أضرب عن تواصيهم بذلك إضراب إبطال، يعني لم يتواصوا به لأنهم لم يجمعوا في زمن واحد حتى يتواصوا، فقال بل هم قوم طاغون، فهنا بل إضراب إبطال، إبطال التواصي، بل هم قوم طاغون أي الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم جميعا على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد في الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في الكفر. وهذا يدل على أنهم إنما اتفقوا لأن قلوب بعضهم تشبه قلوب بعض في الكفر والطغيان، فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه قلوبهم، كما قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. وفي الجانب الآخر حينما تتشابه القلوب أيضا في الإيمان والبر فإن أيضا تتشابه يعني عبارتهم. نلاحظ خديجة رضي الله عنها حينما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بدء الوحي، كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، نفس الصفات التي وصف بها ابن الدغنة أبا بكر فقال له إيه إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة إلى آخره. في قصة الحديبية أيضا في حوار أبي بكر مع عمر وسؤال عمر أولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم سؤاله لأبي بكر أتت نفس الإيه الأجوبة. نعم يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى أتواصوا به يعني كلهم به استفهام بمعنى النفي، أي لم يوصي بعضهم بعضا بذلك بل هم قوم طاغون. فهنا بل حرف عطف وإضراب، لكن هو إضراب إيه؟ إبطال. وقد جمعهم على هذا القول طغيانهم وليس تواصيهم لأنهم لم يجمعوا في زمن واحد، فالتواصي هو أن يوصي القوم بعضهم إلى بعض، والهمزة كما قلنا للاستفهام الإنكاري التوبيخي التعجبي أو للنفي بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، فما أنت بملوم هنا نفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم اللوم، وهذا يدل على أنه أدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال عز وجل فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فتولى أي أعرض عنهم فما أنت بملوم، الفاء تعليلية للأمر بالتولي، لماذا يتولى عنهم، ماذا يعرض عنهم، فما أنت بملوم، ما حجازية نافية حجازية، أنت اسمها وبملوم خبر ما منصوب محلا، فما أنت بملوم لأنك بلغتهم الرسالة. وذكر أي عظ بالقرآن فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي من علم الله تعالى أنه يؤمن. وذكر فإن الفاء تعليل للأمر بالتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم فما أنت بملوم، نعم يعني لا تلام على ذلك لأنك أديت الأمانة ونصحت الأمة. قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذه الآية الكريمة تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر به، لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا فذكر ورتب عليه قوله فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هناك حكم أخرى للتذكير، ففي هذه الآية ذكر إيه حكمة من حكم التذكير، لكن لا يعني هذا حصر حكم التذكير فقط في أن المؤمنين ينتفعون بالذكرى، لكن من حكم التذكير والوعظ خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هاتان الحكمتان جمعهما الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في قوله تعالى: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فجمع الحكمتين في سورة الأعراف. من حكم التذكير أيضا النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على خلقه في أرضه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بيّن هذه الحجة في آخر سورة طه حين قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وأشار أيضا لهذه الحجة في سورة القصص في قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك طباق بين الجن والإنس، إلا ليعبدون. ليعبدون اللام تعليلية أو للعاقبة، ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين، لأن الغاية لا يلزم وجودها، كما في قولك: بريت هذا القلم لأكتب به، فإنك قد لا تكتب به. وقال مجاهد بن جبر: إلا ليعبدون إلا ليعرفوني. واستحسنه القرطبي رحمه الله تعالى. من يعرب إلا ليعبدون؟ الفعل ليعبدون منصوب بإيه؟ بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه حذف النون. إزاي حذف النون يا جماعة؟ هم الإيه ليعبدون؟ نون الإيه دي؟ نون الوقاية، هذه نون الوقاية، لكن نون الفعل محذوفة. فإذا إلا ليعبدون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه حذف النون، والنون المذكورة للوقاية. الإعراب كده كامل ولا ناقص؟ هو جماعة فاعل. أحسنت، يبقى هو جماعة فاعل، وياء المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به، لأن إلا ليعبدوني، فياء المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به. وقوله تعالى إلا ليعبدون يعني إلا مهيئين ومستعدين للعبادة بما رزقهم الله سبحانه وتعالى من العقل والحواس والقدرة التي تمكنهم من العبادة. فحتى الذين تخلفوا عن هذه الغاية من خلقهم ولم يعبدوا الله فإنهم مركوز فيهم الاستعداد والقدرة على هذه العبادة وهذه الطاعة، على حد قول بعض السلف: يعني من تفكر في خلق نفسه لعلم أنه ما لينت مفاصله إلا للعبادة، ليتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في معنى قوله ليعبدون، فقال بعضهم: المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم، كما يدل عليه قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد بعضها، إلا ليعبدوني أطلق القول على المجموع، لكنه يريد إيه؟ إلا ليعبدني السعداء منهم، أما الأشقياء فإنهم يعصونه تبارك وتعالى. فهذا له نظائر في القرآن، من أوضحها قراءة حمزة والكسائي: فإن قتلوكم فاقتلوهم، من القتل وليس من القتال. فإن قتلوكم، هم بيقتلوكم كلكم ولا بيقتلوا بعضكم؟ فأطلق الكل وأراد إيه؟ البعض. كذلك هنا: إلا ليعبدوني إلا ليعبدني السعداء منهم دون الأشقياء، فأطلق المجموع لكن أراد البعض. وفي قراءة: فإن قتلوكم فاقتلوهم، زي مش على قراءة تانية: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لا، على قراءة إيه؟ فإن قتلوكم، هل هم يقتلون جميع المسلمين أم يقتلون بعضهم؟ بعضهم. فمثلا من الشواهد هنا في العربية قول الشاعر: فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى من يدي ورقاء عن رأس خالدي. نسب الضرب لبني عبس، مع أنه صرح أن الضارب الذي نبى بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابية وهو ورقاء ابن زهير العبسي، فسيف بني عبس وقد ضربوا به. فكلمة ضربوا أضاف للمجموع لكل بني عبس، لكن الشطر الثاني يدل على أنه يقصد إيه؟ شخصا واحدا، نبى من يدي ورقاء عن رأس خالد. كذلك أيضا قالت الأعراب آمنا، فأطلق على الأعراب جميعا لكن يريد بعضهم بدليل قوله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إذن هذا هو التفسير الأول، إلا ليعبدوني أي إلا ليعبدني السعداء منهم. القول الثاني إلا ليعبدون أي إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه. ويدل له قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها، والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله عز وجل، ودلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها. فمعنى إلا ليعبدون أي إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها. أما مجاهد ففسرها إلا ليعبدون إلا ليعرفوني، ويستدل بهذا القول بقول تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال بعض أهل العلم معنى إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيره. إذن إرادة عبادتهم المدلول عليها باللام في قوله ليعبدون إرادة دينية شرعية، وهي الملازمة للأمر، وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله، لا إرادة كونية قدرية، لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الجن والإنس، والواقع خلاف ذلك بدليل قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يذهب إلى أن المقصود من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله عز وجل، فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. قال تعالى في أول سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في أول الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يختبركم أيكم أحسن عملا. وقال في أول الكهف إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه هنا تصريح بحكمة خلقه الخلق وهي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا، وهذا يفسر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ومعلوم أن نتيجة العمل المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا وبعثهم ثانيا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال في أول يونس إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال في النجم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأنكر تبارك وتعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى أي مهملا لم يؤمر ولم ينهى، وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت أي ويجازيه على عمله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلى. فالبرهين الدل على البعث تدل أيضا على الجزاء، وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به تعالى، وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم منكرا ذلك عليهم في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والآيات الدالة على حكمة خلق السماوات والأرض وما بينهما وأهلهما قد يظن غير المتأمل أن بينها اختلافا، والواقع خلاف ذلك، لأن كلام الله تعالى لا يخالف بعضه بعضا. إيضاحه أن الله عز وجل ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه للسماوات والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء وأنه محيط بكل شيء علما. قال تعالى في آخر الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في مواضع أخرى ذكر أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعبود وحده. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام البرهان على ذلك بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. ولما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بيّن أن خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله بعده: الذي خلقكم والذين من قبلكم. والاستدلال على أن المعبود واحد بكونه هو الخالق كثير جدا في القرآن الكريم. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. في سورة الرعد قال: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. أيضا في بعض الآيات بيّن أن الحكمة من خلق الناس أو خلق السماوات والأرض هي أن يبتلي الناس، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال أيضا مبينا أن الحكمة هي خلقهم ليجازيهم بأعمالهم: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. في هذه الآية في سورة الذاريات ذكر أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه. فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافا، مع أنها لا اختلاف بينها، لأن الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحد، وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيده. فقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، راجع إلى شيء واحد هو العلم بالله، لأن من عرف الله أطاعه ووحده. فالتكليف يأتي بعد العلم، والجزاء يأتي بعد التكليف. فالآيات متفقة لأن الجزاء لا بد له من تكليف، وهو الابتلاء المذكور في الآيات، والتكليف لا بد له من علم. لذلك دل بعض الآيات على أن حكمة الخلق للمخلوقات هي العلم بالخالق، ودل بعضها على أنها الابتلاء، ودل بعضها على أنها الجزاء، وكل ذلك حق لا اختلاف فيه، وبعضه مرتب على بعض. قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق لي ولأنفسهم وغيرهم، وما أريد أن يطعمون، يعني ولا أنفسهم ولا غيرهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو ضمير فصل لا محل له، هو الرزاق ذو القوة خبر ثان، المتين خبر ثالث، والمتين يعني الشديد. فسيقة الآية لبيان عظمته تبارك وتعالى، وبيان أن شأنه مع عبيده لا يقاس به شأن عبيد الخلق معهم، فإن عبيدهم مطلوبون بالخدمة والتكسب للسادة، وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر الله أرزاقهم. والله تعالى لم يطلب من عباده رزقا ولا طعاما، وإنما يطلب منهم عبادته ليس غير. وزيادة على كونه لا يطلب منهم رزقا، فإنه هو الذي يرزقهم. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، الفاء الفصيحة، لأن المعنى إذا عرفت حال الكفرة الآلف الذكر، فإن للذين ظلموا يعني أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرها ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. ذنوبا أي نصيبا وافرا من العذاب، مثل ذنوب أي مثل نصيب أصحابهم الهالكين قبلهم، فلا يستعجلون يعني فلا يستعجلوني بالعذاب إن أخرتهم إلى يوم القيامة. والفاء هنا عاطفة لترتيب النهي عن الاستعجال. وقوله مثل ذنوب أصحابهم يعني مثل أنصباء أصحابهم الهالكين وهم نظراؤهم من الأمم المحكية. فلا يستعجلون أيضا النون هنا نون الوقاية لأن اللا لاهية، فالفعل مجذوف بحذف النون والنون موجودة نون الوقاية، وأيضا المفعول به الياء محذوف. قوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا، الذنوب هو الدلو العظيمة الممتلئة ماء أو القريبة من الامتلاء، والدلو الذي له ذنب وهو يؤنث ويذكر، لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب. مش عاجبكم هناخد البئر كله نفسنا، لنا ذنوب يعني لنا نصيب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب. وقال علقمة ابن عبدة للحارث الغساني وكان أخوه شأس أسيرا عنده، قال يمدح الملك يعني وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب، فحق لشأس أخي الأسير من نداك من كرمك ذنوب يعني نصيب من الكرم أن تعتقه. فقال الملك نعم وأطلقه، وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب أي نصيبه. فلفظ الذنوب استعيرت للنصيب مطلقا، أي نصيب يطلق عليه ذنوب سواء كان خيرا أو شرا، شرا كالنصيب من العذاب في هذه الآية فإن الذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا من الشر طبعا مثل من العذاب يعني مثل ذنوب أصحابهم المهلكين، أو خيرا كما في العطاء في قول عمرو ابن شأس أو في قول علقمة وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب، هنا نصيب من الإيه من الخير. والذنوب مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب فيعطى لهذا ذنوب ولآخر مثله. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، فويل الفاء عاطفة لترتيب ثبوت الويل، فويل شدة عذاب للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. لاحظ هنا أن الجلالة المحلي فسر من بمعنى إيه في، فويل الذين كفروا من يومهم قال في يومهم الذي يوعدون أي يوم القيامة، طبعا من يومهم دي صفة لإيه لويل، وقرر الجلال المحلي كما رأينا أنها بمعنى في. صاحب المغني اللبيب ذكر أن كلمة من لها 15 معنى من المعاني، لها 15 معنى، فمن ضمن معاني من أنها تأتي بمعنى في، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني إيه في يوم الجمعة. كذلك المحلي ذهب هنا إلى قوله فويل الذين كفروا من يومهم يعني في يومهم الذي يوعدون أي يوم القيامة. هذا التفسير إن اليوم هنا يوم القيامة مناسب لصدر السورة، صدر السورة إيه إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، ومناسب لقوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع إلى آخره. لكن بعض المفسرين قالوا إن اليوم المقصود هنا به يوم بدر، فويل الذين كفروا من يومهم أي يوم بدر الذي يوعدون، وهذا يناسبه ما قبله، يناسب قوله فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فنصيبهم هو الإهلاك، وإهلاك الكفار في يوم بدر كان في الدنيا في يوم بدر. فكلمة يوم لها احتمالان، إما أنها يوم بدر ويناسب قوله قبلها إيه فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أو يوم القيامة ويناسبها صدر السورة الكريمة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-19-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.